عندما ترحل بنا أيام العمر
وتغرقنا الحياة بالملل،
نقف
حيث للروح نزهة
وللفكر متعة.
إذاعة صوت الشعب تقدم
نزهة الجمعة.
حدائق معلومات هادفة
بالمعرفة والفكر وارفة.
نزهة الجمعة
يعدها ويقدمها
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
رسمي الملاكي. نزهة الجمعة
للمخرج
زكريا الهاتف.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نزهة الجمعة.
من كلام للسيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
لاحظ هنا في قول الله وأنتم لا تشعرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الحالة التي نحن فيها، ألسنا متفقين مع أنفسنا ومع بعضنا بعض أننا مؤمنون؟ قد يأتينا العذاب يوم القيامة بغتة ونحن لا نشعر. كان إحنا مؤمنين، كنا نقول مؤمنين وكل شيء سابر، ما بالنا؟ لأنه في اتباع القرآن يحصل هكذا من جانبنا، وهذا ما نحن عليه كبارا وصغارا، أليس كذلك؟ أن جزءا كبيرا من القرآن الكريم لا نعمل به، إذن فنحن نسير سيرة ونحن مغمضون على أعيننا، فقد لا تفتح عينيك إلا وجهنم أمامك من حيث لا تشعر. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، ولأن من توجيهات الله داخل القرآن الأحكام الشرعية، الهداية من الله سبحانه وتعالى داخل القرآن الكريم، مثل الجهاد. الجهاد سماه الإمام علي سنام الإسلام، يرتبط به أشياء كثيرة، فهناك حسن وأحسن داخل التشريع نفسه، فالأحسن هو الذي يقودك إلى أن تطبق كل ما هو مرتبط به، فمتى ما انطلقت للاهتمام به ستهيئ نفسك، والآخرين سيهيئون أنفسهم لأن يطبقوا كل ما هي مرتبطة به من هداية الله سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والسلوك وغيرها.
لكن متى ما أهمل الناس هذه المبادئ المهمة الكبيرة، أهملوا كل ما وراءها، أو انطلقوا في الصغار بشكل لا يترك أثراً. من يتأمل في سيرة أهل البيت عليهم السلام، القدامى من أئمة أهل البيت يرون هكذا، أن هناك في الإسلام أشياء الدين كله مرتبط بها، متى ما غابت أصبح الدين كلا شيء وأصبحت أعمال الناس كلا شيء.
اجتمع مجموعة من كبارهم في بيت واحد من أولياء أهل البيت، محمد بن منصور المرادي، وكانوا يصلون فرادى وهم مجتمعون، وليس من منطلق أنه لا أحد منهم يثق بالآخر، كلهم يقدرون بعضهم بعضا ويحترمون بعضهم بعضا من كبار علماء أهل البيت، لكن هم يرون أنه حتى صلاة الجماعة أصبحت لا تصح مع غياب إمام حق، فكانوا يصلون فرادا. فطلب منهم محمد بن منصور المرادي أن يعينوا شخصا منهم وأن يتفقوا على شخص منهم يجعلونه إماما، قال لنتمكن من أن نصلي جماعة فتصح جمعتنا وجماعتنا. سيرى الناس أنفسهم متباينة، قلوبهم يستنكرونها، لا ألفة فيما بينهم، لا إخاء فيما بينهم، لا صدق فيما بينهم، لا وفاء، لا اهتمام بشأن بعضهم بعض. أليست هذه حالة نلمسها في المجتمعات؟ هي حالة نحن نلمسها، تحصل هذه إذا ما حصل تقصير.
ويدل هذا على أن تلك الأعمال التي تعملها هي لا تقبل منك. ما يدرينا؟ هل صلاتنا تقبل؟ هل صيامنا يقبل؟ هل زكاتنا تقبل؟ ربما أقصى ما يمكن إذا صحت صلاتنا وزكاتنا وصيامنا أننا فقط لا نؤاخذ على أننا تركنا الصلاة وتركنا الزكاة وتركنا الصيام، لكن أن تقبل منا فنعطى ثوابا وجزاء من الله عليها، هذا شيء آخر، فقط لا نؤاخذ بأننا تاركي صلاة.
أنا أصلي لكن صلاتي لا تقبل. في الوقت الذي لا تقبل قد يكون أكثر ما أحصل عليه من خلالها هو أنني لا أعذب بأني تارك صلاة، لكن أن تحصل على الثواب الكبير من الصلاة. ألسنا نتزاحم في المساجد جماعات ونقول الجماعة 25 صلاة؟ لا أعتقد بأنها قد تقبل حتى الصلاة الواحدة بالشكل المطلوب، وهي من أشياء كثيرة. أليس هنا هو ربط التوبة نفسها وقبول التوبة باتباع أحسن ما أنزل إليكم من ربكم؟ التوبة من هذا الذنب أو من هذا أو من هذا مرتبطة بالاتباع لأحسن ما أنزل إلينا من الله، وأن ينبهنا على هذا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، وهذه هي الخطورة.
نحن في مسيرتنا نرى أنفسنا وكأننا نؤدي كل شيء كاملا، فلسنا نتوقع أننا قد نعذب، أليس كذلك؟ فسيكون العذاب بالنسبة للناس على هذا النحو عندما يرون أنفسهم قد يقعون في العذاب، هو يعتبر مفاجئا بالنسبة لهم. أليس يعتبر مفاجئا بالنسبة لهم؟ لكن المجرم، أليس المجرم هو يتوقع أنه سيؤاخذ على أعماله؟ إذن لم يكن العذاب بالنسبة إليه مفاجئا. السارق أو الذي يعمل معصية سيكون السجن بالنسبة إليه مفاجئا؟ لا، هو يعرف من بداية ما يدخل بين أموالك ليسرق أنه في حالة يمكن أن يسجن، ولهم حق أن يسجنوه، فلن يكون السجن بالنسبة له مفاجئا. سيكون مفاجئا لك أن تكون في بيتك فيأتوا ليدعوك ويقولوا جاوب فيسجنونك وأنت لا تدري لماذا، أليس هذا مفاجئا بغتة؟ هذا
هكذا قد نكون في وضعية متفقين مع أنفسنا أننا ماشيين في طريق الجنة وأننا نعمل بالقرآن، لكننا في الواقع كافرين أو تاركين أو رافضين لأشياء مهمة هي من أحسن ما أنزل الله، فلا يفتح الناس أعينهم إلا على شفير جهنم. سيكون هناك العذاب بالنسبة لهم مفاجئا، سيكون بغتة، وأنتم لا تشعرون بأنكم كنتم تتجهون في طريق جهنم، بأن تلك الذنوب هي قد تؤدي بكم إلى جهنم. لا يمكن يوم القيامة أن تقول والله لا سرقت ولا زنيت ولا قتلت نفس محرم ولا أكلت حق أحد، أليست هذه هي العبارات المعروفة لدينا؟ لكن باقي، ارجع إلى القرآن تجد كم باقي أشياء كثيرة. هل جاهدت في سبيل الله؟ لا. ألم نقل لك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ألم يقل هكذا؟ هل يمكن أن تضيفها رقم بين هذه لا قتلت نفسا ولا أكلت مال أحد ولا جاهد في سبيل الله؟ ما مع جهاد في سبيل الله فعلا؟ هل يمكن تقول الحمد لله مصلي وصائم ومزكي وحاج بيت الله وماذا؟ ألم ينتهي؟ هل هناك شيء آخر؟ هل يمكن أن تقول ومنفق في سبيل الله ومجاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومتعاون على البر والتقوى ومتوحد مع إخواني وأوصي الآخرين بالحق وبالصبر على الحق وأقول كلمة الحق إلى آخره؟ أليست أشياء كثيرة وهي غائبة؟ معنا 4-5، 4 و5 هذه لو تفهمون الغاية منها هي كلها في خدمة تلك المبادئ الضائعة، كلها الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، كلها في خدمة المبادئ المهمة التي ركز عليها القرآن والتي أعلاها الجهاد في سبيله والعمل على نشر دينه ومحاربة أعدائه.
من دعاء الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في دخول رمضان.
اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه من ملك قربته أو نبي أرسلته أو عبد صالح اختصصته أن تصلي على محمد وآله وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك. اللهم صل على محمد وآله، وجنبنا الإلحاد في توحيدك، والتقصير في تمجيدك، والشك في دينك، والعمى عن سبيلك، والإغفال لحرمتك، والإنخداع لعدوك الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآله. وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك أو يهبها صفحك، فاجعل رقابنا من تلك الرقاب، واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب. اللهم صل على محمد وآله، وامحق ذنوبنا مع إمحاق هلاله، واسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ أيامه، حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات، وأخلصتنا فيه من السيئات. اللهم صل على محمد وآله، وإن ملنا فيه فعدلنا، وإن زغنا فيه فقومنا، وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه. اللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا لك، وأعنا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك، والخشوع لك، والذلة بين يديك، حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة، ولا ليله بتفريط. اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك، ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم صل على محمد وآله في كل وقت وكل أوان، وعلى كل حال عدد ما صليت على من صليت عليه، وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك، إنك فعال لما تريد.
مما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:
صوم النفس عن لذات الدنيا أنفع الصيام.
وقال عليه السلام:
الصيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب.
ويقول أيضا:
صوم القلب خير من صيام اللسان،
وصوم اللسان خير من صيام البطن.
بعض علماء اللغة يقول:
سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، وأخذ المعنى من الرمضاء وهي شدة الحر.
قال المرتضى الزبيدي في التاج العروس: الرمض شدة وقع الشمس على الرمل وغيره، ومن حديث عقيل: فجعل يتتبع الفيء من شدة الرمض، ورمض الرجل يرمض رمضا إذا احترقت قدماه. وتحدث الجاحظ عن حية كانت تصيد العصافير في الحر، فقال في كتابه الحيوان: زعموا أنها إذا انتصف النهار ورمض الجندب غمست هذه الحية ذنبها في الرمل، فيجيء الطائر الصغير فإذا رآها ظن أنها عود، فوقع على رأسها فابتلعت. وقال ذو الرمة: يصف جندبا تأذى من الرمضاء وأخذ يبحث عن ملاذ برود، معروري الرمض الرضراض يركضه والشمس حيرى لها بالجو تدويم.
من ذاكرة التاريخ. من أهم الأحداث في رمضان استشهاد الإمام علي بن أبي طالب.
استشهاد الإمام علي عليه السلام بالكوفة عندما ضربه عبد الرحمن بن ملجم فجر 19 من رمضان، ثم توفي في اليوم 21 من رمضان سنة 40 للهجرة وهو ابن 63 سنة.
تقول أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليهما السلام:
لما كانت ليلة 19 من رمضان قدمت إليه عند إفطاره طبقا فيه قرصان من شعير وقصعة فيها لبن وملح جريش، فلما فرغ من صلاته أقبل على فطوره، فلما نظر إليه وتأمله حرك رأسه وبكى بكاء شديدا عاليا وقال: يا بني، أتقدمين إلى أبيك إدامين في فرد طبق واحد؟ أتريدين أن يطول وقوفي غدا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ أنا أريد أن أتبع أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما قدم إليه إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه الله. يا بني، ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلا طال وقوفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. يا بني، إن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، وقد أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أن جبريل عليه السلام نزل إليه ومعه مفاتيح كنوز الأرض وقال: يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت صيرت معك جبال تهامة ذهبا وفضة، وخذ هذه مفاتيح كنوز الأرض ولا ينقص ذلك من حظك يوم القيامة. قال: يا جبريل، وما يكون بعد ذلك؟ قال: الموت. فقال: إذن لا حاجة لي في الدنيا، دعني أجوع يوما وأشبع يوما، فاليوم الذي أجوع فيه أتضرع إلى ربي وأسأله، واليوم الذي أشبع فيه أشكر ربي وأحمده. فقال له جبريل: وفقت لكل خير يا محمد.
ثم قال عليه السلام: يا بني، الدنيا دار غرور ودار هوان، فمن قدم شيئا وجده. يا بني، والله لا آكل شيء حتى ترفعين أحد الإدامين. فلما رفعته تقدم إلى الطعام فأكل قرصا واحدا بالملح الجريش، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قام إلى صلاته فصلى، ولم يزل راكعا وساجدا ومبتهلا ومتضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. وعن الحسن عليه السلام أنه قال:
أتيته سحرا فجلست إليه فقال: إني بت الليلة أوقظ أهلي، فملكتني عيناي وأنا جالس، فسنح لي رسول الله، فقلت: يا رسول الله، ما لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ فقال لي: أدع الله عليهم. فقلت: اللهم أبدلني بهم خيرا لي منهم، وأبدلهم شرا لهم مني.
قالت أم كلثوم: كأني به وقد جمع أولاده وأهله وقال لهم: في هذا الشهر تفقدوني، إني رأيت في هذه الليلة رؤيا هالتني وأريد أن أقصها عليكم. قالوا: وما هي؟ قال:
إني رأيت الساعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامي وهو يقول لي: يا أبا الحسن، إنك قادم إلينا عن قريب، يجيء إليك أشقاها فيخطب شيبتك من دم رأسك، وأنا والله مشتاق إليك، وإنك عندنا في العشر الأواخر من شهر رمضان، فهلم إلينا فما عندنا خير لك وأبقى. قال: فلما سمعوا كلامه ضجوا بالبكاء والنحيب، فأقسم عليهم بالسكوت فسكتوا، ثم أقبل يوصيهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر.
قالت أم كلثوم: ولم يزل تلك الليلة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، ثم يخرج ساعة بعد ساعة يقلب طرفه في السماء وينظر في الكواكب وهو يقول:
والله ما كذبت ولا كذبت، وإنها الليلة التي وعدت بها.
ثم يعود إلى مصلاه ويقول:
اللهم بارك لي في الموت،
ويكثر من قول:
إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ويصلي على النبي وآله ويستغفر الله كثيرا. قالت أم كلثوم: فجعلت أرقب وقت الأذان، فلما لاح الوقت أتيته ومع إناء فيه ماء، فأسبغ الوضوء وقام ولبس ثيابه وفتح بابه، ثم نزل إلى الدار، وكان في الدار إوز، فلما نزل خرجنا وراءه ورفرفنا وصحنا في وجهه، ولم يصحنا قبل تلك الليلة، فقال عليه السلام:
لا إله إلا الله، صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد يظهر القضاء.
فلما وصل إلى الباب فعالجه ليفتحه، فتعلق الباب بمئزره، فأخذه وشده وهو يقول:
اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك.
وسار أمير المؤمنين عليه السلام حتى دخل المسجد والقناديل قد خمد ضوءها، فصلى في المسجد وردة وعقب ساعة، ثم إنه قام وصلى ركعتين، ثم على المئذنة ووضع سبابتيه في أذنيه وتنحنح، ثم أذن. وكان عليه السلام إذا أذن لم يبقى في بلدة الكوفة بيت إلا اخترقه صوته. ثم نزل من المئذنة وجعل يسبح الله ويقدسه ويكبره ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة وآله السلام. وكان من كرم أخلاقه عليه السلام أنه يتفقد النائمين في المسجد ويقول للنائم:
الصلاة يرحمك الله، الصلاة، قم إلى الصلاة المكتوبة عليك.
ثم يتلو عليه السلام:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
ففعل ذلك كما كان يفعله على مجاري عادته مع النائمين في المسجد، حتى إذا بلغ إلى ابن ملجم فرآه نائما على وجهه، قال له:
يا هذا، قم من نومك هذا، فإنها نومة يمقتها الله، وهي نومة الشيطان ونومة أهل النار، بل نم على يمينك فإنها نومة العلماء، أو على يسارك فإنها نومة الحكماء، ولا تنم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء.
قال: فتحرك ابن ملجم كأنه يريد أن يقوم وهو من مكانه لا يبرح، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:
لقد هممت بشيء تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ولو شئت لأنبأتك بما تحت ثيابك.
ثم تركه وعدل عنه إلى محرابه، وقام قائما يصلي، وكان عليه السلام يطيل الركوع والسجود في الصلاة كعادته في الفرائض والنوافل حاضرا قلبه. فلما أحس به نهض ابن ملجم مسرعا، فأمهله حتى صلى الركعة الأولى، وركع وسجد السجدة الأولى منها ورفع رأسه، فعند ذلك أخذ السيف وهزه، ثم ضربه على رأسه المكرم الشريف، ثم أخذت الضربة إلى مفرق رأسه إلى موضع السجود. فلما أحس الإمام بالضربة لم يتأوه، وصبر واحتسب، ووقع على وجهه قائلا:
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، فزت ورب الكعبة. أيها الناس، لا يفوتنكم الرجل، إن أنا عشت فأنا أولى به، وإن مت فضربة بضربة وإياكم والمثلة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور.
وأحاط الناس بأمير المؤمنين عليه السلام وهو في محرابه يشد الضربة ويأخذ التراب ويضعه عليها، ثم تلا قوله تعالى
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى،
ثم قال عليه السلام
جاء أمر الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله.
فلما سمع الناس الضجة ثار إليه كل من كان في المسجد، وصاروا يدورون ولا يدرون أين يذهبون من شدة الصدمة والدهشة، ثم أحاطوا بأمير المؤمنين عليه السلام وهو يشد رأسه بمئزره والدم يجري على وجهه ولحيته وقد خضبت بدمائه، وهو يقول
هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله.
ومما رواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه وأبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين أن مما أوصى به الحسن والحسين قبل استشهاده قوله عليه السلام
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وأن البغضة حالقة الدين ولا قوة إلا بالله، انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، وألّه الله في الأيتام لا تغيروا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار، وألّه الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم، وألّه الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم، وألّه الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا، وألّه الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم، وألّه الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم، وألّه الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار، وألّه الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان إمام هدى ومطيع له مقتد بهداه، وألّه الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم، وألّه الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم، وألّه الله في النساء وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: أوصيكم بالضعيفين، نسائكم وما ملكت أيمانكم، ثم قال: الصلاة الصلاة، ولا تخافن في الله لومة لائم، يكفكم من أرادكم وبغى عليكم، قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولي الله الأمر شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم، عليكم بالتواصل والتبادل والتبار، وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ فيكم نبيكم، وأستودعكم الله خير مستودع، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج نزهة الجمعة. دمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم
نزهة الجمعة
للمخرج
زكريا الهاتف.